الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإنه من المتفق عليه عند النحاة أن هذه المقدمة التي سنراجعها وهي مقدمة منهاج الروم رحمه الله تعالى أنها من أفضل ما ينصح به المبتدئ، بل هي أفضل ما ينصح به المبتدئ حسب ما قرأنا عليه. فأحسن ما يبدأ طالب العلم يبدأ بهذه المقدمة المباركة التي تفتح له بإذن الله عز وجل أبواب هذا الفن المهم، وهو النحو الذي سماه أو وصفه أهل العلم بأنه رأس العلوم. فالعلوم تفتح وتكسر أبوابها وتنفتح على طالب العلم إذا أخذ قسطا مناسبا للنحو. فهذه المقدمة لا شك أن كثيرا من طلبة العلم قد قرأوها أو راجعوها أو درسوها، ولكن ربما طال عليهم العهد فذهبت بعض المعلومات المتعلقة بها. كان الدرس في المتممة، فإنما نراجع هذه المقدمة تمهيدا وتوطية للدخول في متممتها. وهذه المقدمة لها شروح كثيرة، فمن شروحها المشهورة التحفة السنية لمحمد بن الدين، فهو شرح جيد، إلا أن هناك بعض الصعوبات تواجه المبتدئ فيما توسع به محمد محي الدين رحمه الله. ومن الشروح الجميلة الميسرة شرح أخينا مالك المهذري الذي سماه ابن المتع. ونحن طريقتنا في المختصرات أننا نأخذ المختصر من دون شرح، وإنما نشرح بما يسر الله عز وجل، وذلك أنفع للمبتدئ. الأنفع للمبتدئ أن يأخذ المختصر مجردا لأنه مختصر على اسمه، وإذا قرأه باختصاره واتضحت العبارات يلم له الفن سواء في النحو أو في غيره. هذه نصيحة في النحو وفي غيره من العلوم، إذا أردت أن تبدأ به فابدأ بكتاب مختصر، وإذا قرأت هذا المختصر وفككت العبارات وألممت به تكون قد أخذت خيرا كثيرا، تستطيع أن تبني عليه أشياء كثيرة. أما إذا أخذت كتابا جامدا واسعا من أول الأمر ربما يداخلك ملل أو ضيق أو ما أشبه ذلك. فالمختصرات من أحسن ما يكون. لماذا؟ لأنها مختصرة تصور لك الفن من أوله إلى آخره، هذا شيء. شيء آخر أنك تنتهي منها بسرعة، فإذا فرغت منها بسرعة وبوقت قصير تشجعت لأخذ الكتاب الذي بعده. أما أن تأخذ التحفة مثلا في 5 أشهر 4 أشهر 7 أشهر فربما استصعب عندك النحو وقلت هذا فن ربما لا يناسبني وتركت، لكن أحسن ما تأخذ المقدمة الآجر الرومية، ثم بعد ذلك تستعين بقراءة الشروح على ما يتيسر لك. طيب، إذن سنأخذ في المقدمة وهي مقدمة ابن أجر الروم، وكنيته أبو عبد الله، واسمه محمد بن محمد ابن داود السنهاجي، وبعضهم يزيد في نسبه محمد بن محمد بن يعلى ابن داود، وهو أبو عبد الله كما سمعت من مواليد 72 و600 للهجرة، فهو من أهل القرن السابع من مواليد 72 و600، فهو من أهل القرن السابع الهجري، وتوفي سنة 23 و700، فتوفي في 20ات القرن الثامن الهجري، لأن التاريخ، لأن حساب القرون ما كان قبل 100 فهو القرن الأول، وما كان بعد 100 وشيء إلى 199 فهو القرن الثاني، وهكذا 200 وشيء فهو القرن الثالث، 300 وشيء فهو القرن الرابع، 600 وشيء فهو القرن السابع، 723 يكون توفي في 20ات القرن الثامن الهجري، وهو من سنهاجة، ونزل مدينة فاس بالمغرب، وشهر بالنحو والقراءة والقراءات، وله معرفة ومشاركة في العلوم، وله نظم وراجيز ومصنفات، ولكن التراجم، تراجم ابن أجر الروم السلام، تراجمه والكلام عنه شحيحة، لكنهم فيما أثر من كلام من ترجم له يذكرونه بالخير ويذكرونه كذلك بالعلم. وهذه المقدمة جعل الله عز وجل فيها بركة، وسار المؤلف فيها على مذهب الكوفيين غالبا، كما ذكر ذلك السيوطي رحمه الله في بغية الوعاة، أنه مشى فيها على استظهار مذهب الكوفيين، ودلل على ذلك بأشياء ذكرها وعبارات كذلك أيضا وردت في مقدمته مما هو من اصطلاحات أهل الكوفة، وهذا في الغالب. على كل حال، هذا الرجل ولد، أو نعم، هو نزيل مدينة فاس، وتوفي بها ودفن بها، وفاس مدينة في المغرب العربي، كانت زاخرة بالعلم وأهله في ذلك الزمن وما قبله وما بعده، وكتب هذه المقدمة وانتشرت، وجعل الله عز وجل فيها بركة في انتشارها وفي انتفاع الناس بها. هكذا رب عالم يجعل الله عز وجل في بعض كتبه بركة عظيمة يجري عليه أجر ذلك الكتاب إلى ما شاء الله. هذه المقدمة كما قلنا سنمر عليها مراجعة في أسبوع إن شاء الله، أو ما يناسب المقام، تزيد أو تنقص، وأهم شيء أن يستفيد الإخوة، وأن ينتبهوا، وأن يراجعوا، وأن يهتموا، وهي مقدمة يسيرة فيها خير كثير، وتلخيصها كالآتي: تلخيص المقدمة هذه الجرومية تلخيصها كالآتي: بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بتعريف الكلام، بدأ بتعريف الكلام لأنه سيدرس النحو، أو سيضع مقدمة على النحو، والنحو إنما هو كلام العرب مأخوذ ومعتمد على كلام العرب. فإذن ما هو هذا الكلام؟ عرف الكلام، ثم ذكر أقسام الكلمة، ثم ذكر علامات كل قسم مما يتميز به، ثم انتقل إلى الصميم في النحو وهو الإعراب، فعرفه وذكر أنواعه وذكر العلامات وذكر مواضع هذه العلامات. هذا في الإعراب. ثم أعاد صياغة الإعراب صياغة أخرى بطريقة أخرى، فجعلها على طريقة أخرى ستأتي. ثم بعد ذلك أخذ في الفعل وذكر الفعل المضارع، فعل الأمر، فعل الماضي. فلما ذكر المضارع احتاج إلى أن يذكر نواصب المضارع وجوازم المضارع. فلما فرغ من ذلك بدأ بالمرفوعات من الأسماء، لأن الأفعال قد فرغ منها، ولأن الحروف لا محل لها من الإعراب. ثم ذكر المنصوبات من الأسماء، ثم ذكر المخفوضات. فذكر المرفوعات 7 والمنصوبات 14 والمخفوضات 3. هذه هي المقدمة، هذه مقدمة مناهج الروم كلها، توضح لك النحو صورة عامة. أي شيء في النحو إما أن يكون اللفظة تكون معربة أو مبنية، المبنيات لا تتغير ولا تتأثر بالعوامل، فجعلت معرفتها من باب معرفة ما يقابل الإعراب فركنت جانبا. ثم الحروف من المبنيات، ركنت الحروف أيضا جانبا باعتبار ما يجري عليه العمل ويتغير يحتاجه الإنسان في نطقه وفي كلامه، إلا فمعرفة الحروف ومعرفة عملها ومعرفة معانيها هذا شيء مهم، لكن المبتدئ يحتاج إلى أن يتدرب شيئا شيئا. فبقي معك الفعل والاسم. الفعل 3: ماض ومضارع وأمر. ذكر الماضي أنه مبني على الفتح والسلام، والأمر لم يذكره على مذهب الكوفيين أنه مقتطع من المضارع، ذكر المضارع. المضارع يتدخله نواصب وجوازم. انتهينا من الفعل أو فرغنا من الفعل. الاسم فيه مرفوعات وفيه منصوبات وفيه مخفوضات. المرفوعات هي العمدة فبدأ بها وذكرها 7، والمنصوبات 14، هو قال 15 وسيأتي الكلام في ذلك، والمخفوضات 3، مخفوضا بالحرف مخفوضا بالإضافة وتابع المخفوض. وبهذا ختم الكتاب. فانظر على يعني بركة وتصور عند أن تعرف المختصر ويتضح لك هذا الكتاب من أوله إلى آخره. يتصور المبتدئ ما سيدخل عليه وما سيشرع فيه، يتصوره. تكلم على الكلام، ثم على أقسام الكلمة، ثم على الإعراب، وأطال النفس شيئاً على أنواع ومواضع وماذا بارك الله فيك. وثم بعد ذلك أعاد الإعراب بطريقة أخرى، ثم الفعل أقسام 3 التي سمعتها، ثم المرفوعات المنصوبات المخفوضات. هذه المقدمة، هذه هي مقدمة من أجل الروم رحمه الله، فهي سهلة وليست بعسيرة. وإنما العسير أن يصعب الإنسان على نفسه شيئا له فيه نفع. العسير أن يصعب الإنسان على نفسه شيئا له فيه نفع، هذا هو العسير، أن تصعب الشيء على نفسك من تلقاء نفسك. لكن إذا شرعت واستعنت بالله وتوكلت عليه ودخلت فيه واجتهدت فإنه يسهل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، كما كان ذلك من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. فعرف الكلام، فماذا قال؟ قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام بدأ بالكلام للنكتة التي ذكرناها آنفا، لأن النحو يتعلق بكلام ماذا؟ كلام العرب، فيتعلق بالكلام. تدرس النحو لأجل أن تصحح الكلام، تدرس النحو وتأخذ دروسك من الكلام، تدرس النحو وتطبق قواعده على الكلام. فإذا ما هو الكلام؟ فبدأ به فقال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. والكلام في اللغة وفي الاصطلاح واحد، الكلام في اللغة والكلام في الاصطلاح واحد. فأهل اللغة يقولون الكلام نطق مفهم، وأهل الاصطلاح يقولون لفظ مركب مفيد بالوضع. لا فرق بين التعريفين، لا فرق بين التعريفين، نطق مفهم ولفظ مركب مفيد بالوضع لا فرق. فقوله نطق أي لفظ، وقوله مفهم أي قول أصحاب اللغة كما قاله ابن فارس وغيره له عبارات بمعناه. قوله مفهم أي مركب مفيد بالوضع، هذا كلام العرب، كلام العرب على هذا. ففي اللغة في الاصطلاح لا فرق بين الاصطلاحين، اصطلاح أهل اللغة واصطلاح النحاة. وما يفرق به بعضهم من أن الكلام في اللغة أوسع، وأنه يشمل الإشارة ويشمل إلى آخره، هذا ليس بصواب، هذا ليس بصواب. بل الكلام عند أهل اللغة نطق مفهم، وتلك الأشياء الإشارة والخط والنصب وما أشبه ذلك، هذه أشياء مفهمة لكنها ليست بكلام، أشياء مفهمة تفهم شيئا إذا أشار إليك قم، أو أشار إليك بأن تقعد، أو أشار إليك بأن لا تفعل، أو هز رأسه أو ما شبه ذلك، أو وضع لك كتابة أو نصب أو علامة أو منار أو ما شبه ذلك، تفيدك شيئا لكنها ليست بكلام. الكلام عند أهل اللغة نطق مفهم، وهذا هو الكلام الذي نطق به القرآن وجاءت به أدلة من القرآن ومن السنة، ومن كذلك أيضا كلام أهل العرب نثره ونظمه. والكلمة في لغة العرب، بل عند العرب الكلمة عندهم الكلمة يطلقونها على الجملة المفهمة أو الجمل المفهمة، الكلمة على الجملة المفهمة أو الجمل المفهمة، كقول الله عز وجل كلا إنها كلمة هو قائلها، وهو لم يقل لفظة واحدة وإنما قال جملة كاملة رب ارجعون، جملتان، جملة النداء يا رب وجملة الطلب ارجعون، فسماه الله عز وجل كلمة. قول النبي عليه الصلاة والسلام أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد أو كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل، فسماها النبي عليه الصلاة والسلام كلمة مع أنها جملة كاملة تامة. ويأتي شخص فتقول الكلمة عندك يا فلان، فهل معنى ذلك أنه يقوم ويأتي بلفظة واحدة ويجلس؟ الجواب لا، يأتي بمحاضرة ربما في ربع ساعة أو أقل وقت. فعلى كل حال هذا من حيث أن يريد أن ندلل، نريد أن ندلل بهذا على أن العرب لا تعرف من الكلام إلا أنه نطق وأنه مفهم، أنه نطق وأنه مفهم، مفهم. نعم. فقال الكلام هو اللفظ، اللفظ أي نطق، لفظ مصدر جاء بمعنى اسم المفعول، لفظ أي ملفوظ، سمي ملفوظا لأنه يخرج ويسمع، لأنه يسمع، فكأنه لفظ أي خرج من ماذا؟ من المتكلم فوصل إلى السامع. نعم. اللفظ المركب، المركب معناه لا بد أن يكون مركبا، كلام لا بد أن يكون مركبا من كلمتين أو أكثر، ومع تركيبه لا بد أن يكون مفيدا ومفهما. بالوضع هذه اللفظة اختلفوا فيها، هل المراد بالوضع الوضع العربي فأخرج كلام غير العرب، أم المراد به القصد، القصد معناه أن يكون المتكلم قاصدا لكلامه فلا يسمى كلاما إلا إذا كان قاصدا له. الثاني هذا ضعيف، الثاني هذا ضعيف، لأن مؤدى هذا القول الثاني أن قلنا بالوضع، قال بعضهم أي بالوضع العربي أخرج كلام غير العرب، وقال بعضهم بالوضع أي بالقصد أن يكون قاصدا لهذا الكلام، فإن لم يكن قاصدا له فليس بكلام. ثاني هذا ضعيف من حيث النظر، لماذا؟ لأنه وإن لم يقصده فهو كلام، وإن لم يقصده فهو ماذا؟ فهو كلام، كلام الساهي، كلام النائم، كلام المخطئ، نقول كلام، لكن لا تترتب آثاره عليه من حيث ما يترتب على الكلام. فإذا قال رجل ساهيا أو مخطئا أو كان نائما يهذي فقال امرأتي طالق، فهل تترتب آثار هذا الكلام عليه؟ لا، لكن هل هو كلام في ذاته؟ نعم كلام في ذاته، لأنه لفظ مركب مفيد وبكلام العرب فهو كلام في ذاته، لكن لا تترتب آثاره عليه، هذا شيء آخر يدخل في الأحكام الشرعية. أما من حيث النظر اللغوي فهو كلام، كل من سمعه يقول قال فلان كلاما وهو ساهي، قال كلاما وهو ناسي، قال كلاما فأخطأ فيه وهو مخطئ فهو كلام، لكنه لا تترتب آثاره عليه، لأن الله عز وجل رفع لأن الله عز وجل ماذا قال في كتابه؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال قد فعلت. وهكذا سأل النائب رفع عنه القلم. فإذا عرفنا التعريف، قلنا كلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، فإن اختل شرط من هذه لم يكن كلاما معتبرا. ثم قال رحمه الله وأقسامه ثلاثة، أي أقسام الكلام: اسم، فعل، وحرف جاء لمعنى أقسام الكلام. هذا التقسيم هو للكلمة التي يسميها النحاة، كلمة. الآن انتبه معي، ستمر معك هذا الاصطلاح، أن النحاة يقصدون بالكلمة يقصدون بها اللفظة، يقصدون بالكلمة ماذا؟ اللفظة. هذا اصطلاح خاص بالنحاة، هنا الاصطلاح خاص بالنحاة، أن الكلمة عندهم يقصدون بها اللفظة، وأن الكلام يقولون عنه جملة أو يقولون عنه كلام، جملة اسمية، جملة فعلية، كلام. فاللفظة الواحدة يطلقون عليها كلمة، طيب، وهو اصطلاح خاص بهم، وإن كان قد أنكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله على النحاة، أنكر هذا على النحاة فقال رحمه الله ما معناه، قال وفاضلهم الذي يقول وكلمة بها كلام قد يؤم، بعد أن قرر أن لغة العرب تدل على أن الكلمة هي الكلام، كلمة هي الكلام، كما ذكرنا بعض الأدلة على ذلك، كلا إنها كلمة هو قائلها، قول النبي عليه الصلاة والسلام أصدق كلمة قالها شاعر قول النبي. فشيخ الإسلام أنكر على النحاة استعمالهم لفظة كلمة، كلمة كلمة يقصدون بها اللفظة، لأن الكلمة عند العرب مقصود بها الجملة أو الكلام، الجملة المفيدة أو الكلام الكثير المفيد. والعرب بالعكس، النحاة بالعكس يقولون كلمة أي لفظة، لفظة واحدة، فيقولون ذهب هذه كلمة وهي فعل، زيد هذه كلمة أخرى وهي اسم، إلى هذه كلمة ثالثة وهي حرف، وهكذا. وهذه ألفاظ، ذهب لفظة، وزيد لفظ، لفظة إلى لفظة، لفظة لأنه ملفظ بها مرة واحدة. طيب، وليست كلمة باعتبار اصطلاح أهل اللغة، وهي كلمة اصطلح أهل النحاة على ذلك. فعلى كل حال السلام عليكم. هذا هو تعريف الكلام عند الملك. ثم قال وأقسامه ثلاثة، أقسامه أي أقسام الكلام، أقسام الكلام باعتبار أجزائه، أقسام الكلام باعتبار أن هذا الكلام، هذه الأقسام التي تذكرها ليست أقساما للكلام. الكلام ينقسم إلى خبري وإنشائي، ينقسم إلى جملة اسمية، جملة فعلية، ينقسم تقاسم أخرى كلام ككل، لكن هذا الذي ذكره هو أقسام للفظة، أقسام للكلمة. فقوله أقسامه أي أقسام الكلام باعتبار الكلمة، باعتبار اللفظة. إن بعضهم ينتقد المؤلف هنا ويقول لو قال وأقسام الكلمة كذا يكون أبعد عن الإيراد. وعلى كل حال الكلام واضح هنا، ويزيده وضوحا ما ذكره بعد أنه قال اسم وفعل وحرف، فعرف بهذه المقسمات أن التقسيم هو للفظة التي هي الكلمة. فقال وأقسامه ثلاثة، أقسام الكلام ثلاثة، اسم وفعل وحرف. قال حرف جاء لمعنى، اسم وفعل وحرف. هذه الأشياء التي هي معرفة الاسم، معرفة الحرف، معرفة الفعل، وتعريف الكلام، هي مقدمات وتمهيد، ليس إلا، لأنك ما لا تستطيع أن تدخل فيما بعدها إلا إذا تصورت هذا أولا، وإلا فأصل النحو متعلق بالإعراب، لكن هذا تمهيد حتى تصل إلى الإعراب، حتى تصل إلى الإعراب. فهذه ثلاثة، ودليل هذا التقسيم الاستقراء والتتبع. ومعنى الاستقراء والتتبع أن العلماء تتبعوا واستقروا كلام العرب من أوله إلى آخره، وكل ما جاء باللسان العربي، سواء كان ذلك في كتاب الله أم في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أم كان ذلك في كلام العرب شعره ونثره، فوجدوه لا يخرج عن واحد من هذه الثلاثة، إما أن يكون اسما، وإما أن يكون فعلا، وإما أن يكون حرفا، ليس هناك رافع أبدا، ليس هناك رافع. بعض النحاة أتى برابع سماه خالفة، لكن هذا القول مخلوف عنه أو معرض عنه، لا يكاد يذكر، ولم يتابع صاحبه، بل ما ذكره يدخل في الأقسام الثلاثة ولا ينفرد عنها. فإذا أقسام الكلمة ثلاثة، اسم وفعل وحرف. ولما كان التقسيم على هذه الثلاثة يحتاج إلى تمييز، أن يميز. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. ولما كان هذا التقسيم يحتاج إلى أن تميز المقسمات، ذكر مميزات الاسم، مميزات الفعل، مميزات الحرف. طيب، قال وحرف جاء لمعنى، حرف جاء لمعنى، هذا يشير به إلى أن الحروف على قسمين، الحروف على قسمين، حروف معاني وحروف مباني، حروف معاني وحروف مباني. حروف المباني الحروف التي تبنى منها الألفاظ، زيد من ثلاثة أحرف، الزاي والياء والدال. الزاي حرف، حرف، حرف مبنى، بني بعده الياء وبعدها الدال، فهذه حروف مباني بنيت منها اللفظة، ليس الكلام فيها، وإنما الكلام في الحرف الذي جاء لمعنى، حرف يأتي دالا على معنى من المعاني كحروف الجر من وإلى وعن وعلى، وكحروف كذلك أيضا حرف الاستفهام هل والهمزة، وكحروف العطف وما أشبه ذلك من أنواع الحروف، حروف النصب، حروف الجزم آخر. هذه حروف جاءت لمعنى، جاءت تدل على معنى، هذه هي المقصودة. إذن الكلمة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، جاء لمعنى. حروف المعاني سميت حروف المعاني لأن كل حرف يدل على معنى من المعاني، بل يدل على أكثر من معنى، حتى وصل الحال ببعض الحروف إلى أنها تدل على يعني ربما أكثر من 10 معاني، أكثر من 10 معاني، 13 معنى، 7 معاني، إلى يعني معاني كثيرة باختلاف التراكيب، باختلاف التراكيب. وهذا الموضوع قد ألف فيه المرادي رحمه الله تعالى كتابا حافلا سماه الجنى الداني في حروف المعاني، من حروف المعاني، الجنى الداني من حروف المعاني. ايش معنى الجنى؟ الجنى ثمر، الداني اي القريب من حروف المعاني. طيب بعضهم اذا راه في من اول ما ينظر الى الكتاب ويرى الجنى مرسومه مثل الجني، يظنها الجني الداني من حروف المعاني، هكذا كان بعضهم يقراوها، كان يدخل المكتبه فيقراها الجني الداني، يظن ان الجنى ما يقرا ليا اقراها لك اقراها يا. فهذا تصحيف تبعه تصحيف في ماذا او تحريف في المعنى، وهو من احسن ما الف. ويتبع ذلك ابن هشام رحمه الله تعالى في المغني اللبيب، ذكر معاني حروف معاني الحروف في الباب الاول من المغني اللبيب. طيب ننتقل من هذا، قلنا اسم وفعل وحرف جاء المعنى، الحرف الذي جاء المعنى عرف الاسم بعده الحرف. بماذا يتميز الاسم عن الحرف؟ ذكر مميزات للاسم وذكر مميزات للفعل للاسم وللفعل، ثم قال لك بعد ذلك والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. إذن عندك اسم تحتاج إلى أن تعرف ماذا ما يتميز به، وعندك فعل تحتاج إلى أن تعرف ما يتميز به. ما وراء ذلك؟ الحرف، والحرف لا يقبل دليل الاسم ولا يقبل دليل الفعل. قال رحمه الله وأقسامه ثلاثة، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. هذا الاسم يعرف بهذه الأشياء، بالخفض أي أن يأتي مخفوضا، يأتي مخفوضا، كل لفظة رأيتها مخفوضة بسبب عامل فهي اسم، لأن الخفض خاص بماذا؟ بالأسماء. الفعل لا يخفض، والحرف مبني لا يدخله الإعراب أصلا بالخفض. فإذا قلت لك ذهب زيد إلى السوق، السوق هل هو اسم أو حرف أو فعل؟ تقول اسم لأنه مخفوض، السوق مخفوض، والخفض خاص بماذا؟ خاص بالأسماء، أو الاسم يختص بالخفض، الخفض. طيب بالخفض والتنوين، تنوين هو تنوين التنكير وتنوين التمكين، هذا يختص بالأسماء. فالألفاظ المنونة أسماء، الألفاظ المنونة على هذا التنوين أسماء. ولا حاجة بك في هذا المقام إلى أن تأخذ أقسام التنوين، أهم شيء أن تعرف ابتداء أن اللفظة إذا دخلها تنوين فهي ماذا؟ فهي اسم، فهي اسم. أي تنوين هو الذي يدخل على الاسم؟ هو ما يقال له تنوين التنكير أو تنوين التمكين، وهو التنوين الداخل على النكرات، رجل كتاب، غلام، قلم، هاتف، درس. هذا التنوين سواء كان تنوينا مرفوعا أو كان تنوينا منصوبا أم كان تنوينا مخفوضا فهو خاص بماذا؟ بالأسماء، بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام، أي دخول ال، دخول ال، فما دخلت عليه ألف فهو اسم. وحروف الخفض أي دخول حروف الخفض وهي من وإلى إلى آخر. هذه علامات، إذا رأيت لفظة دخل عليها حرف خفض فذلك، فتلك اللفظة التي دخل عليها حرف الخفض ماذا؟ اسم. تلك اللفظة التي دخل عليها حرف الخفض، الخفض اسم. قال وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، فهذه تسمى حروف الجر، ستأتي في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى. وحروف القسم، حروف القسم هي من حروف الخفض لكنه أفردها عنها لأنها تدل على معنى مختص وهو القسم، فيقال لها حروف القسم. وحروف القسم هي حروف الخفض، حروف خفض داخلة، لكنه فرع حروف الخفض إلى حروف خفض وإلى حروف قسم وهي داخلة فيها من باب مزيد التفريع والتقسيم، وهي الواو والباء والتاء. كم حروف القسم؟ ثلاثة حروف القسم، ثلاثة، الواو والباء والتاء. وأكثر هذه الحروف استعمالا، أكثر هذه الحروف استعمالا ما هو؟ الواو، وبعده الباء، وأقلها التاء، تدخل على ألفاظ معينة. وأصل حروف القسم الباء، وأكثرها استعمالا الواو. هذا من باب الفائدة، أن أصل حروف القسم الباء وأكثرها استعمالا الواو، فالأكثر استعمالا الواو، والله، والذي نفسي بيده، والذي لا إله غيره، هذه أكثرها استعمالا. وأصل حروف القسم، القسم الباء، لأنه يدخل على الضمير ويدخل على الظاهر، يدخل على الظاهر مثل تقول بالله لا أفعلن كذا، يدخل على الضمير مثل تقول به أي بالله، به لا أفعلن كذا. والتاء أقلها استعمالا. ثم قال والفعل يعرف بقد والسين وسوف، بقد والسين وسوف، وتاء التأنيث الساكن، قد والسين وسوف، تاء التأنيث الساكن. قد تدخل على نوعين من أنواع الفعل، على الفعل الماضي والفعل المضارع. السين وسوف مختصة بالفعل المضارع، تاء التأنيث الساكنة مختصة بالفعل ماذا؟ الماضي. إذن حروف علامات الفعل هذه الأربع قسم مشترك، وهو ماذا؟ وهو قد، يدخل على الماضي تقول قد قام، ويدخل على المضارع تقول قد يقوم. وقسم مختص بالفعل المضارع وهو سين وسوف، وقسم مختص بالفعل الماضي وهو تاء التأنيث الساكنة. في السين وسوف تقول سيذهب، يذهب فعل مضارع لدخول السين عليه، سوف يذهب، يذهب فعل مضارع لدخول سوف عليه. وتاء التأنيث الساكنة تقول ذهبت وأكلت ورمت ودرست وما أشبه ذلك. فما صلح من الألفاظ أن تدخل عليه هذه العلامات فألحقه بالأفعال. إن دخلت السين وسوف فهو مضارع، إن دخلت ماذا؟ التاء، تاء التأنيث الساكنة، فهو ماضي، وإن دخلت فيه قد فانظر إحدى العلامتين المختصتين ألحقه بما يناسب، فهو فعل. لكن انظر هل تدخل عليه السين وسوف فيكون مضارعا أم تدخل عليه تاء التأنيث فيكون ماضيا. قال والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، دليل الاسم أي علامة الاسم، ولا دليل الفعل أي علامة الفعل. والحروف كلها مبنية، حروف كلها مبنية لا محل لها من الإعراب، فإنما المعرب هو في الأسماء وفي الأفعال. الأسماء تنقسم إلى معربة ومبنية، الأفعال تنقسم إلى معربة ومبنية، أما الحروف فكلها مبنية لا محل لها من الإعراب. طيب، هذا هو ما يتعلق بهذا، بالقسم الأول هذا في درس اليوم من التمهيد ومراجعة الدرس غدا إن شاء الله تعالى نبدأ بالكلام على الإعراب، بالكلام على الإعراب. لكن كما قلنا لكم يعني على هذه الطريقة، ويجعل الله عز وجل فيها بركة. أهم شيء أن الإنسان كما ذكرت أنه يستوعب، حاول أنه يوسع مدركه لأجل أن يفهم الفن، ويربط أوله بآخره، يربط أوله بآخره، وبمواصلة في الدروس حصل الإنسان الخير والفائدة إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك.